طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا باب من أبواب هذا الكتاب، فما مناسبته لهذا الكتاب ولما قبله من الأبواب؟ أما مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب في توحيد الله عز وجل، فهو أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد، وقد دخل الشرك في الكهانة من جهتين: الأولى من جهة التقرب إلى غير الله عز وجل كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم، والجهة الثانية من جهة دعوى مشاركة الله عز وجل في علم الغيب الذي اختص به سبحانه وتعالى. فإذا الكهانة يدخل فيها الشرك من جهتين. ما هي الجهة الأولى؟ من جهة التقرب إلى غير الله، وذلك بالاستعانة بالشياطين واستخدامهم. والثانية، نعم، ادعاؤهم علم الغيب، وهذا مما اختص الله عز وجل به نفسه. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فتظهر في أمور. الأمر الأول، المشابهة الحاصلة بين الكهان والسحرة، فقد ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر، ثم ذكر هذا الباب ليبين ما يتعلق بالكهانة فالمشابهة حاصلة بين السحرة والكهان، أو بين السحر والكهانة. الأمر الثاني، أن القاسم المشترك بين السحر والكهانة كونهما من الجبت، كونهما من الجبت، وقد مر في الأبواب قبل هذا الباب أن السحر جبت وكذا الكهانة. الثالث، أن المصنف رحمه الله لما ختم الباب السابق بحديث إن من البيان لسحرا، ظهرت المناسبة، فإن البيان يستخدمه الكهان من السجع والفصاحة والبلاغة أكثر من يستخدمه، ولذا ورد في ذلك الحديث قال الرجل حين قضى الرسول عليه الصلاة والسلام في جنين المرأة بغرة قال كيف يدى يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قال أسجاعة أنت؟ أو قال سجع كسجع الكهان. فهذه فيها إشارة إلى أن الكهان أكثر من يستخدم مثل هذه البيانات، والله المستعان. هذه الترجمة قول المصنف فيها ما جاء، أي من الدليل والنص الشرعي، ما جاء من الدليل والنص الشرعي في الكهان، أي في بيان حكم الكهانة وعمل الكهان ونحوهم. فما هي الكهانة؟ ذكر أهل العلم تعريفات متقاربة للكهانة، نذكر منها تعريفا: تعريف الحافظ وغيره، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها كهانة، كهانة وكهانة، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض، كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة، الأصل في هذا التكهن استراق الجن للسمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. قال والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. ثم ذكر كلاما: والعرب تسمي كل من أذن بشيء، أي أعلم بشيء قبل وقوعه، كاهنا. العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله الكاهن هو الذي له رئي من الجن، أي صاحب رئي من الجن، أي صاحب حكمهم، أنه يجب القضاء عليهم وتعزيرهم وتكذيبهم وعدم سؤالهم. هذا إجمال لما يجب تجاه الكهان ونحوهم. ويقول العلامة العثيمين رحمه الله: الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون إليه. قال: ولهذا يسمون الكهنة إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل. وما الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال في قول المصنف ما جاء في الكهان ونحوهم؟ المراد بنحو الكهان العرافون والرمالون والمنجمون، فما الفرق بين هؤلاء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اسم العراف، أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطريقة، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: العراف من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول، وأتى بفرق بين هذه الألقاب الأربعة الشيخ عبد الله ابن جار الله، يقول: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. أما المنجم فهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كأن ينظر إلى بعض النجوم ويتخذ منه حظا أو رمزا لحظ فلان أو لنصيب فلان. والرمال هو الذي يدعي معرفة المغيبات
بطريقة الضرب بالحصى والخط في الرمل. وهذا تفريق حسن. نعيد حتى تتضح الصورة. العراف، من هو العراف؟ ومن هو الكاهن؟ ومن هو المنجم؟ ومن هو الرمال؟ لكل طريقة وعمل، والكل مذموم شرعا وباطل وكذب وخداع. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو مكان الضالة، سرق عليك كذا وهو في مكان كذا وكذا، هذا يسمى عرافا. وهناك قول بأنه هو الكاهن، والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع. العراف هو يستعين بالشياطين، يستخدم الشياطين والكاهن يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن مغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، أنت كذا وكذا وتحدث نفسك بكذا وكذا، وأنت تريد أن تعمل كذا وكذا، إلى آخر ذلك من ادعاء الغيب. أما المنجم فهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية من النجوم على الحوادث الأرضية، ستكون كارثة أو سيموت ملك أو سيحيا عظيم وسيظهر الملك لفلان، ينظر إلى النجوم ثم يعطي حوادث تقع في الأرض من باب ادعاء علم الغيب. أو يقول لذلك الشخص تريد أن تعرف حظك، يقول نعم أريد أن أعرف حظي، ينظر إلى نجم من النجوم ثم يقول حظك أنك ستكون كذا وستعيش إلى كذا وهكذا، وسفرك سيكون فيه أو تكون فيه تجارة رابحة وهكذا. أما الرمال نسبة إلى ماذا؟ إلى الرمل. هو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريقة الضرب بالحصى، يضرب بالحصى على الأرض أو على يده أو يخط في الرمل خطوطا ثم يمسح بعضها ويظهر فيما بقي منها أمور في ذهنه ورأسه، فيدعي علم الغيب لهذا الشخص. ولذاك سواء بإخبار عن أمور عامة أو عن أمور خاصة. طيب، الفرق ظاهر عندكم؟ ما الفرق؟ كلهم على هذا. طيب، لكن هناك فرق. طيب يعني طيب، الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع. طيب، والعراف الذي يخبر عن عن الأمور المسروقة أو المكان الضالة. طيب المنجم أي نعم الذي يستدل بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية. طيب الرمال الذي يدعي معرفة المغيبات من خلال إيش؟ الضرب بالحصى أو الخط في الرمل. أحسنت. طيب نأتي إلى ذكر أنواع الكهانة. الكهانة لها أنواع، الكهانة لها أنواع أو أصناف ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال هي على أصناف، منها ما يتلقونه من الجن، لأن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم على بعض إلى أقصى حد لهم فيسترقون السمع، يسمعون من كلام الملائكة شيئا، فإذا استمع ألقاه إلى من تحته فقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي كلمته، ثم تنزل الكلمة كلمة 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 إلى أن تختلط، ما صارت تلك الكلمة الصادقة، تختلط تلك الكلمة بمئة كذبة، يعطيها للكاهن والكاهن قد خلط مع الكلمة التي سمعت مئة كذبة. طيب قال ثانيها ما يخبر الجن به بها من يواليه، ما يخبر الجن بها من يواليه بما غاب عن غيره، بما غاب عن غيره مما لم يطلع عليه الإنسان. أو يطلع يعني ما لم يطلع عليه الإنسان غالبا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد، يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. يعني معه رئي من الجن يخبره بما قبل مجيئه، يقول له فلان سيأتي ومن صفات كذا وكان يريد أن يقوم بكذا وقد عمل كذا وله أب اسمه كذا وأم اسمه كذا، يأتي بالأخبار، وصل إليه أعطاه، قال هذا يخبر بحقيقة أمري، ثم يثق به، يثق به وبكلامه ويصدقه، نسأل الله العافية. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيها لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه، عنده ظنون وهذا الظن مليء بالكذب، وكذا وسيحصل وسيقع ومليء بالكذب، هذه كهانة، إخبار عن ما سيحصل في المستقبل مع كذب كثير ناتج عن ظن وتخمين. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا. هذه بعض الأنواع، نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر مقدمة لباب الكهانة، ومما يذكر في مقدمة هذا الباب أمران. الأمر الأول أسباب انتشار الكهانة والفرق بين الكهانة والفراسة. أما أسباب انتشار الكهانة فهي كثيرة، أشهرها خفاء العلم وتفشي الجهل، وهذا سبب ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم حين ذكر شأن السحرة وأمثالهم من الذين يتبعون الشياطين. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وأما الأمر الثاني وهو الفرق بين الكهانة والفراسة، فهو أمر ظاهر لكنه قد يشكل على بعض الناس، وإلا فالأمر بين وواضح. يذكر بعض أهل العلم عدة فروق بينهما، أولا أن الكهانة تزيد بزيادة الكفر بخلاف الفراسة فإنها تزيد بزيادة الإيمان. الثاني أن الكهانة فيها استعانة بالشياطين واستخدام لهم بخلاف الفراسة فإنها نور من رب العالمين. الثالث أن الكهانة لها مقدمات غير مشروعة بخلاف الفراسة فإن لها مقدمات مشروعة. الرابع أن الكهانة يدعي صاحبها علم الغيب ويفتخر بذلك بخلاف الفراسة فإن صاحبها لا يدعي علم الغيب ولا يفتخر بذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر ذكر أمور أو مسائل من الفراسة ذكرها أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث يقال في توثيقه أخرجه الإمام مسلم. من غير لفظة فصدقه بما يقول، وهذه اللفظة زادها الإمام أحمد، وهي في مسنده بإسناد صحيح. وأما محمد ابن المثنى فهو الذي ورد الحديث من طريقه في صحيح مسلم، لم يذكر هذه الزيادة أو هذه اللفظة، وكلاهما يرويه عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر التعليق على هذه الزيادة. ومناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آثار إتيان العرافين. هذه الآثار سيئة، وهي عدم قبول الصلاة لمدة 40 يوما. والعرافون هم من الكهان، لأن الجامع لهم هو ادعاء علم الغيب. ومناسبة هذا الحديث للتوحيد أن ذلك مما يؤثر في التوحيد ويكون ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل والكفر به. من سؤال العرافين وإتيانهم وتصديقهم، وألفاظ هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا، من أتى عرافا. من هنا تفيد الشرط، فهي اسم شرط، اسم شرط يفيد العموم أيا كان ذلك الآتي والسائل، رجلا أو امرأة. والعراف هذه كلمة تقتضي المبالغة، تقتضي المبالغة في العرافة، ولكن المراد به مختلف فيه، فقيل هو الكائن الكاهن، وقيل هو اسم يشمل الكاهن والمنجم والرمال وغيرهم، وقيل وهو الأوضح في الفرق بينه وبين الكاهن، من يدعي معرفة المسروق ومكان الضال. ومكان الضالة ونحو ذلك. وإتيانه وسؤاله ذكر العلامة العثيمين تقسيما حسنا وتفصيلا جيدا في حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين ونحو ذلك. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله. فأثبت العقوبة على سؤاله، وهذا يدل على أنه محرم، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والقسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن صياد فقال: ماذا؟ أو قال: خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبا. بهذا التفصيل نعلم ما هو الذي يندرج تحت هذا الحديث وما لا يندرج تحته، وأن هناك تفصيل في مسألة إتيان السحرة والكهنة والعرافين وسؤالهم. طيب، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر حالات إتيان العرافين وسؤالهم، فمن يذكر؟ نعم، فهذا أيضا إيش؟ طيب، هناك، نعم، اذكر الحالة التي ذكرتها. يقرأه راضيا أو كيف يعني؟ أي نعم، كذلك يدخل في سؤال العرافين والكهنة والمنجمين، يدخل في ذلك أولئك الذين لديهم كما يقال حب استطلاع، فيستطلعون في بعض الأخبار أو الكتب أو الصحف بعض أمور التنجيم، من كون بعضهم ينال سعادة والآخر شقاوة، وحظ فلان في المستقبل كذا وحظ فلان غير ذلك. هذا داخل في سؤالهم إذا تحرى مثل هذا العمل، وهي صورة من هذه الصور التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي قول المصنف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المراد بها حفصة،
على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك ورد عن بعض الرواه تعيينها أو التصريح باسمها. أما قوله فصدقه بما يقول، فقد ذكرنا أنه لم يرد في صحيح الإمام مسلم هذه الزيادة، ولكنها ثابتة، فقد أوردها الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان، وقد وردت هذه الرواية والتي قبلها من طريقه، ولكن كيف يكون الجمع هذا ما سنذكره في الحديث الآتي إن شاء الله. قوله فصدقه بما يقول، هنا كلمة ما تفيد العموم، أي في كل ما يقول، لأنها موصولة، وما الموصولة من ألفاظ العموم، وهذا التصديق، هذا التصديق يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى، لكن من أي أنواع الكفر؟ أهو الكفر الأكبر أم الأصغر؟ روايتان عن الإمام أحمد، سنذكر هذه المسألة فيما سيأتي من الحديث الآتي. قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هنا نفي القبول، ونفي القبول على قسمين: نفي قبول وصحة، ونفي قبول مع ثبوت الصحة. فأما الأول نفي القبول ونفي الصحة، كحال الكفار والمشركين بالله عز وجل، أن الله عز وجل لا يقبل منهم عباداتهم، لا يقبل منهم عباداتهم، وهذا النفي هو نفي أيضا للصحة، فلا تصح منهم العبادات حتى يؤمنوا بالله عز وجل، لا تصح هذه العبادات حتى يؤمنوا بالله عز وجل. أما النوع الثاني فهو نفي القبول مع ثبوت الصحة، كما ثبتت الأحاديث في شأن سائل أو آتي الكاهن أو العراف أو المنجم ليسأله عن سؤال، وكذا شارب الخمر ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. وها هنا من أتى العراف لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهذا نفي للقبول مع ثبوت الصحة. كونها مجزئة، وقد ذكر بعض أهل العلم عند هذه الفقرة هل نفي القبول يلزم منه نفي الصحة أو لا، فأشار إلى أنه إن كان قد فات شرط أو وجد مانع ففي هذه الحالة يكون نفي القبول نفيا للصحة بوجود الشرط أو بانتفاء الشرط ووجود المانع. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة. ولا بد للعبد أن يعرف أسباب القبول، أسباب القبول وأسباب الرد في الأعمال وفي العبادات. فأسباب القبول أمران أو سببان. الإخلاص والمتابعة. إخلاص ذلك العمل لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. أما أسباب الرد فهي على صور، أولها الكفر بالله عز وجل لقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والثاني الشرك بالله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثالث البدعة لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قبل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث أنس إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، وهذا يدل على الرد، ومن ذلك أيضا التلبس والوقوع في بعض المعاصي مثل شرب الخمر وإتيان الكهنة وسؤالهم وأكل الحرام، فهذه لها أدلتها من حيث عدم قبول ذلك العمل أو ذلك الدعاء بسببها، فهي أسباب لرد بعض الأعمال. قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا التحديد أو التخصيص ب40 يوما علله بعضهم، وبعضهم ترك تعليله لأن الغالب في هذا العدد ألا تظهر علته. والذي ينبغي للمسلم تجاه الأحكام أو الأخبار هو التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله عز وجل من دون اعتراض أو تهاون أو استكبار، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلل بعضهم لهذا العدد فقال: إن هذا العدد هو كفيل إذا أقيمت فيه الصلاة بوجود براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار. واستدل بحديث في ذلك ليبين أن هذا أيضا إذا وجد التهاون فيه قوبل بالجزاء من جنس العمل. فحرم قبول صلاة 40 يوما، حرم قبول صلاة 40 يوما. ولماذا خصت الصلاة دون غيرها في عدم القبول؟ قال بعض أهل العلم: لأهميتها، ولأنها العبادة الملصقة بالتوحيد، فهي عمود الدين، وبتركها يكفر المرء. والاتصال أو إلصاقها بالتوحيد ظاهر وبين، حيث إنها من أهم العبادات ومن أسس الطاعات. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أبو داود. توثيق هذا الحديث: أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم. وعليكم السلام. من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تكلم بعض الحفاظ في سماع أبي تميمة من أبي هريرة فأنكر سماعه منه ولم يثبت ذلك، منهم البخاري رحمه الله. ولكن لهذا الحديث شواهد تثبت صحته وأنه صحيح. وقد صححه العلامة الألباني في الإرواء وغيره، وذكر بعض شواهده. أما مناسبة هذا الحديث للباب فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون، وأنه من الكفر بما أنزل عليه. ومناسبته للتوحيد أن تصديق الكهان يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه ادعاء علم الغيب وتصديق هؤلاء المدعين الذين هم طواغيت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا، من هنا اسم شرط جازم يفيد العموم، أي سواء أكان الآتي إلى الكاهن رجلا أو امرأة. والكاهن مر تعريفه، وقد كان الكهان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر انتشارا منه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الكهان يتلقون من الشياطين علومهم أو الأخبار، أخبار السماء، فضيق عليهم على الشياطين في ذلك بتشديد وملء السماء بالحراسة. فصدقه بما يقول، وهذا التصديق هو تصديق لخبره، وتصديق الخبر هو إثباته وتحقيقه. ويكون ذلك بالقلب وباللسان، أن يصدقه بقلبه فيما يخبر به، أو يصدقه بلسانه فيقول هذا صدق، أو إنه صادق، أو هذا حق، أو إنه محق ونحو ذلك. وقوله بما يقول هذا أيضا فيه عموم، فما اسم موصول بمعنى الذي أفادت العموم، أي في كل ما يقوله، في كل ما يقوله، حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه يبادر إلى تصديقه، وما لا يحتمل يبادر إلى تصديقه. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا تحقيق لكفر الآتي إلى الكهان وتصديقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام فقد، وقد تفيد التحقيق. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو الكفر هاهنا؟ هل هو الكفر الأكبر أم الأصغر، أم يتوقف في إطلاق هذا وذاك؟ ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القولان الأوليان هما روايتان عن الإمام أحمد، أن الكفر كفر أكبر وأنه كفر أصغر. والقول الثالث القول بالتوقف، أي لا يقال فيه لا أصغر ولا أكبر، وإنما يطلق القول بأنه كفر ليكون أبلغ في الزجر والردع لمن يأتي الكهان والعرافين. والظاهر في هذا النص أن المراد به الأكبر، الكفر الأكبر، لأن تصديق الكهان تصديق بادعاء علم الغيب، وفي ذلك رد للقرآن الكريم، فإن الله عز وجل قد قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء الكهان يدعون علم الغيب، فتصديقهم رد للقرآن الكريم، ولقول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا يدل على أن الله عز وجل قد بين أن علم الغيب مما استأثر به، ولا يطلع إلا من ارتضى من رسول ملكي أو بشري. وما الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث السابق في كون أن الآتي إلى العراف لم تقبل له صلاة، فهنا أثبت صلاة لهذا العراف أو لهذا الآتي إلى العراف وسؤاله، فبين أنه لم يكفر وإنما حرم الثواب. وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فصدقه. ذكر بعضهم جمعا في هذا فقال: على ثبوت رواية الإمام أحمد والتي فيها فصدقه بما يقول، فصدقه بما يقول، على إثباتها يقال إن تصديق الكاهن في حال ادعائه علم الغيب وبكل ما يقول والاغترار بذلك والرضا به، هذا كفر أكبر. أما إذا وقع في قلب الآتي الإنكار على السحرة والكهنة والعرافين وإنكار ادعائهم الغيب، لكنه في حال معينة وافق ما وقع فيه من ظن أو لبس أو شك فصدق، مع اعتقاده بأن الكهان والسحرة قد كفروا بالله عز وجل في ادعائهم علم الغيب، فوقع السؤال والتصديق، وليس ذلك بإطلاق، وإنما من هذه الحيثية ومن هذه الناحية فيقال هذا كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب وكبيرة من كبائر الذنوب. أما على القول بعدم ثبوت رواية الإمام أحمد فإن الجمع بينهما واضح وبين، أن من أتى الكاهن أو العراف فسأله سؤالا مجردا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإذا سأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا.